اليوم عندنا تحدي بصراحة غريب ومثير بنفس الوقت. وصلتنا مجموعة مصادر أهمها دليل مفصل بيطرح فكرة، يعني فكرة مجنونة شوي. تجميع جهاز كمبيوتر للألعاب في دبي بميزانية 300 درهم فقط. والمصيبة الأكبر، الهدف مو أي لعبة، الهدف هو تشغيل الوحش المنتظر Grand Theft Auto 6 لما تنزل في 2026. بصراحة المهمة تبدو شبه مستحيلة.
هي فعلا فكرة جريئة، ومهمتنا هنا إننا نفصص هالدليل ونشوف هل خطته عبقرية فعلا ولا مجرد تفاؤل مبالغ فيه. التحليل اللي بين إيدينا ما يركز بس على تجميع القطع، لا، هو يركز على فلسفة كاملة لكيفية بناء جهاز للمستقبل بميزانية محدودة. القضية كلها تتمحور حول فهم المتطلبات الفريدة لمحرك لعبة GTA 6 الجديد، وكيف ممكن نتغلب عليها بالذكاء مو بالفلوس.
طيب، خلينا نبدأ من أساس المشكلة. الدليل يقول إن مفتاح اللغز كله هو محرك اللعبة الجديد Rage 9. شو اللي خليه مختلف لهالدرجة عن أي شيء شفناه قبل؟
شوف، النقطة الأساسية اللي يطرحها التحليل هي إن إيه الوقت نكي قلب طاولة على مفهوم قوة الجهاز. في الماضي كنا نفكر كارت شاشة أو جي بي يو أقوى،
يعني أداء أفضل.
بالضبط، بس راج 9 يغير هالمعادلة. تركيزه الأساسي انتقل بشكل كبير لجانبين يستهلكوا موارد مختلفة تماماً.
واللي هم؟
أولاً، الذكاء الاصطناعي للشخصيات غير القابلة للعب الـ NPCs. الدليل يرسم صورة لمدينة فايس سيتي، كل شخص فيها عنده روتين يومي وردود فعل وتفاعلات معقدة. تخيل آلاف الشخصيات في الشارع، كل واحد منهم يفكر بشكل مستقل.
يعني المعالج المركزي CPU صار كأنه مخرج سينمائي يدير آلاف الممثلين في نفس الوقت، كل واحد عنده دوره الخاص، والGPU هو مجرد الكاميرا اللي تصور المشهد. لو المخرج بطيء ما يهم جودة الكاميرا، المشهد رح يكون فوضوي.
بالضبط، هالتشبيه ممتاز. والجانب الثاني هو الفيزياء المعقدة، خصوصاً فيزياء الطقس والمياه. الدليل يتكلم عن محاكاة الواقعية للأمواج، للأعاصير، وتأثير المطر. كل هالعمليات الحسابية تقع على عاتق مين؟ المعالج والرام. وهون يجي التحذير الأهم في الدليل من مشكلة
عنق الزجاجة.
تماماً، البطل نك،
اللي هي لما تكون قطعة في الجهاز أضعف بكثير من الباقي وتخنق أداء النظام كله.
بالضبط، لو شخص استثمر 2000 درهم في كارت شاشة خرافي وترك 300 درهم لمعالج ضعيف، المعالج رح يكون هو عنق الزجاجة، الكارت القوي رح يكون جالس ينتظر أوامر من المعالج البطيء، والنتيجة تقطيع في اللعبة حتى لو عندك أقوى كارت في العالم.
فهمت. إذن الاستراتيجية مو مجرد مطاردة القوى الرسومية، بل تحقيق توازن ذكي. طيب، الدليل يذكر أن الهدف هو تشغيل اللعبة بدقة 1080p على إعدادات متوسطة إلى عالية، بس كيف ممكن نوصل لهالهدف 3000 درهم؟ الأرقام ما تركب.
وهنا تيجي الخدعة أو النقطة المحورية في خطة الدليل، الاعتماد شبه الكامل على تقنيات ترقية الصورة الأبسكيلينج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديداً تقنية DLSS من إنفيديا. الفكرة هي تعويض نقص القوة الخام للقطع بقوة البرمجيات.
يعني بدل ما الكرت يتعب وهو يحاول يرسم صورة 1080p،
هو يرسمها بدقة أقل، مثلاً 720p، وبعدها خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتدخل عشان ترفع جودة الصورة الـ 1080p بشكل فوري وذكي، وبجودة صعب جداً تفرقها عن الأصلية.
أوكي، هذا يودينا مباشرة لاختيار القطع. بالنسبة لقلب النظام، الدليل يرشح بقوة معالج أنتل كور i3-15100F. بصراحة، كلمة i3 مع لعبة مثل GTA 6 في 2026 تسبب لي قلق. تاريخياً، فئة i3 هي الفئة الاقتصادية جداً. ليش الدليل واثق فيه لهالدرجة؟
هذا التساؤل منطقي جداً، والدليل يجاوب عليه بالتفصيل. أولاً، هذا مو أي i3. هو من الجيل الخامس عشر، يعني تقنيته حديثة جداً. سعره المتوقع في دبي حوالي 420 درهم، وهذا ممتاز للميزانية. الأهم هو الأداء الفعلي. يجي بأربع أنوية أداء قوية بتردد يوصل لـ 4.7 جيجا هرتز. التحليل يقارن أداؤه في الألعاب بمعالجات i5 من الجيل الثاني عشر.
وهذه قفزة هائلة لفئة i3.
جداً. وفي نقطة استراتيجية ذكرها الدليل تتعلق بالمستقبل.
المقبس الجديد؟
نعم، وهذه نقطة يمكن أهم من الأداء الحالي. المعالج يستخدم مقبس LGA أي سامسو 8101 الجديد. هذا يعني إن اللوحة الأم اللي بتشتريها اليوم رح تدعم معالجات إنتل للجيل 16 و17 مستقبلاً. فلو بعد 2 أو 3 حسيت إنه المعالج صار ضعيف، تقدر تغيره لI5 أو I7 من جيل أحدث.
بدون ما تغير اللوحة الأم.
بالضبط. هذا يخلي الاستثمار الأولي ذو قيمة طويلة الأمد.
طيب، وكيف يقارن بمنافس المباشر من AMD حسب الدليل؟
المنافس هو AMD Ryzen 5 7600. هو معالج ممتاز بلا شك، لكن سعره في دبي حوالي 650 درهم. فارق ال 230 درهم هذا مبلغ ضخم في ميزانية 3000 درهم. فلسفة الدليل تقول إن كل درهم مهم، وإن هذا الفارق من الأفضل استثماره في القطعة الأهم
اللي هي كرت الشاشة.
أكيد، لأن تأثيره هناك بيكون أكبر بكثير.
وهنا وصل للقطعة اللي تستهلك ثلث الميزانية. الدليل يراهن بكل شيء تقريبا على انفيديا RTX 5050. مرة ثانية، فئة 50 هي تاريخيا أضعف فئة في تشكيلة انفيديا. ليش هالمرة الوضع مختلف؟ شو هي الصلصة السحرية اللي يتكلم عنها الدليل؟
الصلصة السحرية هي الشريحة بلاكويل الجديدة المخصصة للذكاء الاصطناعي، والتي تفعل الجيل الجديد من تقنية ترقية الصورة DLSS 4.0. خلينا نفصلها أكثر. التقنية مو بس ترفع دقة الصورة من 720p إلى 1080p، الجزء الأهم هو تقنية توليد الإطارات أو الفريم جنريشن.
خليني أشوف لو فهمت صح. الكارت يرسم إطار واحد حقيقي، بعدين الذكاء الاصطناعي يتخيل أو يخلق الإطار اللي المفروض يجي بعده ويدخله في النص قبل ما الكرت يرسم الإطار الحقيقي الثاني، صح كلامي؟
وصفك دقيق جدا. الدليل يعطي مثال عملي. لو الكرت فعليا قادر ينتج 30 إطار في الثانية، وهذا يعتبر أداء متقطع وغير سلس، تقنية توليد الإطارات بتدخل إطار وهمي بين كل إطارين حقيقيين، والنتيجة اللي تشوفها على الشاشة هي 60 إطار في الثانية.
كأنك ضعفت أداء الكرت بضغطة زر؟
تماما.
بس الدليل يراهن بشكل كامل على نجاح البرنامج. شو المخاطرة هنا؟ يعني ماذا لو جي تي اي 6 نزلت بتطبيق سيء لتقنية دي ال اس اس؟
هذا سؤال مهم جدا. الدليل يعترف انها مخاطرة محسوبة، لكنه يبررها بنقطتين. اولا، انفيديا تسيطر على الحصة الاكبر من سوق كروت الشاشة، فالمطورين الكبار مثل روكستار عندهم حافز قوي جدا لضمان افضل تطبيق ممكن لتقنية انفيديا.
منطقي.
ثانيا، تقنية DLSS تعتبر أكثر نضجاً وتطوراً من FSR حالياً، خصوصاً في جودة الصورة. أما بالنسبة للمنافس المباشر كهاردوير AMD Radeon RX 9600، الدليل يذكر إنها ممكن تكون أرخص شوي، بس يجادل بأن تفوق إنفيديا في تتبع الأشعة وجودة الصورة النهائية بفضل DLSS يجعلها الرهان الأكثر أماناً.
أوكي، إذن عندنا معالج ذكي وكرت شاشة أذكى، بس الدليل حذر من إن هالقطعتين ممكن يجوعوا للمعلومات لو الذاكرة والتخزين ما كانوا على المستوى. وكان كلامه حاسم جدا بخصوص الرام، قال إن اعتبارها 16 جيجا بايت كافية في 2026 هو مجرد وهم.
نعم، وهذه النقطة لا تقبل التفوض حسب التحليل. السبب هو أن أنظمة التشغيل مثل ويندوز 12 والمتصفحات المفتوحة في الخلفية واللعبة نفسها كلها تستهلك الذاكرة بشكل شره، وفي لعبة عالم مفتوح مثل جي تي اي 6 كمية تفاصيل الرسوميات التي لازم تكون جاهزة هائلة. لو ما كانت موجودة في الرام السريعة، اللعبة رح تضطر تسحبها من قرص التخزين البطيء، وهذا يسبب تقطيع مزعج.
لذلك الدليل يصر على 22 جيجا بايت
كحد أدنى مطلق.
وشو المواصفات الدقيقة اللي ينصح فيها؟
طقم مكون من قطعتين، كل قطعة 16 جيجا بايت من نوع DDR5 وبسرعة 5200 ميجا هيرتز. ويشير إلى أنه سعر طقم مثل هذا في دبي صار بحدود 310 درهم، وهذا يخليه استثمار ضروري ومنطقي جدا.
وبالنسبة للتخزين، الدليل يقول أنسوا الهاردسكات الميكانيكية تماماً.
هذا هو المعيار الجديد، خصوصاً للألعاب. لازم يكون عندك قرص SSD من نوع NVMe M2، وبالتحديد من الجيل الرابع بسعة 1 تيرابايت.
والفائدة واضحة جدا في لعبة مثل جي تي اي 6.
بالضبط، تخيلي نفسك تسوقين سيارة سريعة في المدينة، آخر شيء تبغينه هو أن المباني تظهر فجأة قدامك لأنه قرص التخزين ما لحق يحمل بياناتها. سرعة أقراص الجن 4 تمنع هالشيء تماماً.
وسعرها صار مقبولاً جداً.
جداً، حوالي 240 درهم في سوق دبي.
طيب، جمعنا كل هالأفكار، شو الشكل النهائي لقائمة التسوق هذه؟ خلينا نستعرض التجميع النهائية.
أكيد، القائمة النهائية للوصول بهدف أقل من 3000 درهم هي كالتالي: المعالج Intel Core i3 15112F بسعر 420 درهماً، اللوحة الأم Asus Prime H8100 KD5 بسعر 450 درهماً، كرت الشاشة Zotac RTX 5T58GB سعر 1100 درهم، الرام 32GB DDR5 بسعر 310 درهم، التخزين 1TB NVMe Gen 4 بسعر 240 درهماً، مزود الطاقة 600 وات برونزي بسعر 220 درهماً، وأخيراً الكيس من ماركات مثل سيجماتيك بسعر 200 درهم.
المجموع النهائي تقريباً 2940 درهماً.
نعم، حوالي 2940 درهم.
المبلغ قريب جداً من الحد الأقصى، وهذا يخليني أتساءل، هل هالأسعار واقعية فعلاً؟
سؤال في مكانه. الدليل يوضح أن هالأسعار مبنية على متوسط السوق في دبي، لكنها ممكن تتغير، وهنا تأتي أهمية استراتيجية الشراء.
عندنا خيارين رئيسين، أونلاين أو السوق التقليدي.
بالضبط، أمازون الإمارات ومركز العين أو كمبيوتر بلازا. أمازون يتميز بالسهولة، الضمان القوي، وأحياناً عروض ممتازة على القطع الصغيرة. أما مركز العين فهناك ثقافة المكاسرة أو التفاوض.
يعني لو بتشتري أغلب القطع من محل واحد ممكن تحصل على خصم.
خصم نقدي جيد، نعم.
الدليل يعطي نصيحة ذكية هنا، يقول إن كروت الشاشة والمعالجات بسبب المنافسة غالبا سعرها أفضل في مركز العين بعد التفاوض، بينما القطع الصغيرة ممكن تلاقيها بسعر أفضل أونلاين.
هذه هي الاستراتيجية المثالية، البحث والمقارنة بين الخيارين هو مفتاح البقاء ضمن الميزانية.
طيب، عشان نوصل لها السعر أكيد في جوانب لازم نضحي فيها، وين الدليل يقولنا نشد الحزام ونوفر؟
الدليل يحدد ثلاث نقاط أساسية للتوفير الذكي. أولاً الكيس، ما في أي داعي لشراء كيس فخم بخمسمائة درهم. ماركات مثل تشيجماتيك تقدم كيسات عملية تهويتها جيدة وتجي مع مراوح بسعر 200 درهم أو أقل.
تمام.
ثانياً تبريد المعالج، معالج i3-15100F اقتصادي في استهلاك الطاقة، فالمبرد اللي يأتي معه مجاناً في العلبة أكثر من كاف.
يعني ما يحتاج نشتري مبرد إضافي؟
أبداً، هذا إهدار للمال في هذه الميزانية.
والنقطة الثالثة يمكن هي اللي توفر أكبر مبلغ، رسوم تركيب الجهاز.
بالضبط، محلات الكمبيوتر في دبي تتقاضى بين 150 و250 درهم للتركيب، الدليل يشجع وبقوة على التركيب في البيت. الموضوع صار أسهل من أي وقت مضى، يشبه تركيب قطع الليجو.
يعني بمشاهدة فيديو تعليمي واحد على يوتيوب ممكن أي شخص يركب جهازه
ويوفر هالمبلغ ويستخدمه لشراء لعبة أو ماوس جديد.
كل هذا ممتاز نظرياً، بس السؤال الأهم، بعد كل هالتخطيط والتوفير، شو الأداء الفعلي المتوقع؟
الدليل يقدم أرقام تقديرية واعدة جداً. بالنسبة للعبة الهدف جي تي اي 6، الأداء المتوقع هو حوالي 60 إطار في الثانية بشكل ثابت
على دقة 1080 بي وإعدامات متوسطة؟
نعم، مع تفعيل DLSS على وضع الجودة. هذه تجربة لعب ممتازة وسلسة.
وماذا عن الألعاب الأخرى؟
الأداء يكون أفضل. في لعبة تصويب مثل Call of Duty 2026 ممكن الأداء يتجاوز 140 إطار في الثانية.
ممتاز.
وفي لعبة مثل FC 26 ممكن توصل ل 120 إطار على أعلى الإعدادات. يعني هي مو بس جهاز لجي تي اي 6، هي جهاز متكامل لأغلب الألعاب الشعبية.
لكن أكيد لها حدود. ماذا عن لعبة متطلبة جداً مثل سايبر بانك 2077 مع تفعيل تقنية تتبع المسار الكامل؟
هنا تظهر حدود الكارت الاقتصادي، الدليل واقعي جداً في هذه النقطة، يوضح أن مع تفعيل تتبع المسار الكامل الأداء رح يكون بحدود 40 إطار في الثانية.
قابل للعب لكنه مو مثالي.
بالضبط، هو يثبت أن التجميع مصممة بذكاء لهدف معين، لكنها مو الحل السحري لكل شيء.
إذن الخلاصة اللي قدمها الدليل هي أنه بناء جهاز للمستقبل بميزانية محدودة ممكن، لكنه يتطلب تغيير في طريقة التفكير. الموضوع صار يعتمد على ذكاء البرمجيات بنفس قدر اعتماده على قوة العتاد، والأهم أنه هالـ3000 درهم مو استثمار في طريق مسدود.
بالضبط، وهذه نقطة ختامية مهمة جدا في التحليل. بفضل اللوحة الأم الحديثة، المستخدم في عام 2028 مثلا يقدر ببساطة يغير المعالج لـ i5،
ويغير كرت الشاشة لوحدة أقوى،
ويضيف قرص تخزين ثاني.
الأساس اللي بنيته في 2026 يظل صالح وقابل للتطوير لسنوات. في النهاية هذا التحليل يخلينا نفكر، الاعتماد الكلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل DLS 4.0 لتحقيق هذا الأداء المذهل يطرح سؤالاً مهم.
سؤال أعمق حول مستقبل الألعاب ككل. هل نحن نشهد بداية النهاية لسباق القوة الخامة للهاردوير؟ وهل سيصبح المكون الأهم في أجهزة الكمبيوتر المستقبلية هو ذكاء برمجياتها وخوارزمياتها وليس فقط عدد الترانزستورات؟ يمكن أن يكون التحول من سباق العتاد إلى سباق البرمجيات قد بدأ بالفعل، وهذا بحد ذاته يغير كل قواعد اللعبة.